أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من أسئلة عن الإيمان. كل نفس تحن إلى الخالق، كل مخلوق يحن إلى الخالق. وسنتكلم في هذه الحلقة عن موضوع مهم جدا لكل مخلوق ولكل إنسان، هو الفداء. ومعنا ضيف البرنامج القمة زكريا بطرس، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا، شكرا.
لدينا في إحدى رسائل كاتب رسالة يقول: القمص زكريا بطرس اندرى في أكثر من حلقة الهجوم على عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين لقيامه بجمع القرآن ونسخه وتوزيعه على الأمصار، وحرق ما سواه من المصاحف، ويوهم جنابه من خلال سياقات كلامه بأنه كان هناك عدد من المصاحف مختلفة بالطبع يقصد محتواها، وبالتالي المصحف الذي بأيدي المسلمين اليوم ليس هو المصحف الذي أنزل من السماء. وأصحح هذه المعلومات المغلوطة في الآتي.
نحن نشكر كل من يرسل لنا ويستفسر ويهتم بالدراسة والاستماع والتعبير عن رأيه، وله حرية التعبير. هنا بيقول إن أنا بدعي إن عثمان عمل كده وكده وكده. طيب هذا الأخ ده بيتكلم بناء على معرفة ودراسة، ولا ده مجرد رأي من الآراء اللي بيقوله، خصوصا ان هو كاتب في البداية حاجة غريبة الشأن جدا. بيقول في البداية انه ليس لأني من العلماء، ولكني مسلم احاط بطرف لا بأس به من علوم دينه. يبقى فاضل تعرف الباقي عشان خاطر تفهم. الطرف اللي انت تعرفه ده ناقص، فما يتيحش ليك فرصة انك انت تفتي في المواضيع. ادرس عن هذا الامر في الموسوعة العربية الميسرة عن حرق عثمان للمصاحف، وما ياش مجرد نسخ، لكن دي امور كانت تقتتل من اجلها القبائل وحرق الباقي. فاقرأ في الموسوعة الميسرة، اقرأ في دائرة المعارف الإسلامية، اقرأ في دائرة الإسلامية على النت، وتعالى قل لنا ايه رأيك في اقوالهم ان عثمان فعلا حرق كل المصاحف، كان 31 مصحف ولم يبقي الا مصحف. فلما تدرسهم وتقراهم وتيجي تناقشهم وتبعت لنا جواب وتقول لنا الحقيقة الراجل ده قال كده، او المواسيع بتقول كده، الموسوعات بتقول كده، وانا لي رأي تاني، فيبقى نقبل كلامك. وشكرا جزيلا عموما لاهتمامك بالكتاب.
نعود الى كتابات الشيخ احمد ديدات في كتاب اعتاد الجهاد في صفحة 20، يعترض على ويناقش في موضوع الفداء، ويقول تعليقا على ما اقتبسه من سفر زكريا 10:8: واجمعهم لاني فديتهم، او لاني فديتهم، قائلا: يتضح من هذا النص العجيب أن فكرة أو عقيدة الفداء ليست فكرة من مبتكرات المسيحية، فهي ذي فكرة موجودة بهذا النص العجيب القصير الموجود بسفر زكريا، وهو من أسفار التوراة. ولا جدال في أن التوراة كانت موجودة قبل وجود المسيح، أو بالأحرى قبل ظهوره أمام أعين الناس. فهل لك أن توضح لنا هذا الأمر؟
بكل السرور. أولا الشيخ ديدات وقع في خطأين في هذه الجملة ولا مرة، ودايما علمونا في وإحنا بنكتب إنشاء مواضيع الإنشاء ما تطولش قوي في موضوع الإنشاء، أحسن بتتكاثر أخطائك، فيبقى خير الكلام ما قل ودل. لكن الشيخ ديدات قلمه سيال وعمال يكتب، وكل ما يكتب كل ما يبان جهله وكل ما يبان أخطائه. فهنا في الجملة البسيطة اللي قالها ديت هناك خطأين. خطأ الأولاني قال إن الفداء هو ابتكار، ويقول إن ده مش من ابتكار المسيحي. الفداء ليس ابتكار يا حبيبي، الفداء خطة إلهية حكيمة، مش ابتكار بشر، ولكن عمل الله وصنع الله. الحاجة الثانية، الغلط الثاني، هو جهله بقضية الفداء تماما، ويقول انها موجودة منذ سفر زكريا. لا يا حبيبي، موجودة من قبل زكريا وابو زكريا، موجودة من بدء الخليقة، من بعد ما سقط ادم وحواء من الجنة بدأت فكرة وخطة الفداء الإلهي
من آلاف السنين.
من آلاف السنين.
ترى ما هي أول إشارة عن فكرة الفداء في الكتاب المقدس؟
تمام. أنا بشكرك لأجل إثارة المواضيع لأجل إخوتنا المشاهدين. أول فكرة أوضحها الله لخطة فدائه بعدما سقط آدم وحواء. فلما سقط آدم وحواء من الجنة بعدما اكتشفوا أنهم عرايا عريانين وأخذا يخصفان على أنفسهما بورق الشجر، فيقول الكتاب المقدس أنه صنع لهم أقمصة من جلد. ونلاحظ في دقة تعبير الكتاب المقدس صنع مش خالق، وكون ان هو صنع، اذا صنع من شيء موجود، واقمصة من جلد الجلد كان للحيوانات. ويفهم من هذا ان الله اتى بذبيحة واخذ جلدها فكفى به عري الورى،
كبش فداء،
كبش فداء. فاذا هنا بدأ فكرة إيضاح ربنا لخطة فداء الإنسان من خطاياه. ومع هذا الرمز كانت هناك نبوة برضو من بعد سقوط آدم.
ما هي هذه النبوة؟ أنا أتساءل أنه موضوع ذبح الكبش وأخذ الجلد
وتغطئة عريهم
عري آدم وحواء
عريهم.
نعم.
فالنبوة بقى لما قال الله للحية أضع عداوة بين نسلك ونسلها، نسل المرأة.
نعم.
نسلها. هو أنت تسحقين عقده وهو يسحق رأسك. أجمع كل المفسرون أن هذه نبوة عن صلب المسيح. الشيطان أي الحية القديمة استطاع أن يعقر عقد المسيح أي يصلبه، ولكن المسيح سحق رأسه أي هزمه.
نعم.
وعشان كده الكتاب يقول إيه؟ رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، جرد الرياسات والسلاطين.
نعم.
وأشهرهم جهارا ظافرا بهم في المسيح.
إذن الحياة القديمة هي الشيطان.
هي الشيطان.
نعم.
ده بشهادة القرآن. بشهادة الإنجيل.
قلت ذكرت أنه تم الإشارة الفداء في تكوين ثلاثة بصورتين، وذكرت عن الصورة الأولى وهي النبوة. فما هي الصورة الثانية؟
الصورة الثانية اللي هي برضو أنا تعرضت لها دلوقتي، هي أقمصة الجلد.
نعم.
أقمصة الجلد رمز إلى الصليب والفداء، أن بر المسيح عندما صلب المسيح أعطانا بره، القداسة، الطهر، الصلاح، إذ أعطانا ما له إذ أخذ ما لنا وأعطانا ما له.
نعم.
حياة البر غطانا وكسانا بها، عشان كده يقول ألبسني ثوب الخلاص كفاني رداء البر. وتلاحظ ان على الصليب اخذوا ثيابه قسموها بينهم ببعض.
نعم.
واخذوا رداءه والقوا عليه قرعه. فالمسيح ترك ثوب الخلاص ورداء البر لنكتفي نحن بهما،
نكتفي وهو يغطينا من خطايانا ومشاكلنا وخزينا. نعم. هل لك دليل اخر على ما تقول؟
على دارين الذبيحة.
نعم.
أن الله قدم ذبيحة، أن آدم ورث أولاده معنى الذبيحة. كان عنده ولدين، المسلمين ولا القرآن يقول قابيل وهابيل.
نعم.
لكن الكتاب المقدس وهو أقدم من القرآن يقول قايين وهابيل.
مش هنختلف على التسمية،
مش مشكلتنا.
نعم.
لكن أنا عايز أقول يعني لما نيجي
نتكلم
عن قايين نتكلم من ناقة الإنجيل.
قايين أي قابيل.
قايين.
نعم.
فقدم قايين أثمار أرضه، كان فلاح وقدم ثمار فاكهة تفاح وكمثرى، وقدم هابيل اللي كان متمسك بكلام أبيه قدم ذبيحة. فنظر الله إلى ذبيحة هابيل ولم ينظر إلى تقدمة قايين، لأن الذبيحة مع البر.
هل لديك النص؟
بالتأكيد.
تفضل.
في رسالة العبرة في سفر التكوين أصلا يقول: وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبقار غنمه ومن ثمامها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. وأيضا عندنا في سفر العبرانيين يقول بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فيه شهد أنه بار، شهد الله لقرابينه ذبحته، يبقى الذبيحة مرتبطة بالبر، ذبيحة البر.
لماذا لم ينظر الله إلى تقدمة قايين؟
لأنها بدون سفك دم، ما هي الذبيحة لتقدمها، لكن مش الذبيحة اللي كان سبب الخلاص والتغطية ولازم يتمسك به، لأن ده كله رمز إلى الصليب. فإذا ضاعت في الطريق والسكة يبقى الرمز حيتم المرمز إليه إزاي، لكن نحتفظ بهذا الرمز لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة.
يعني موضوع الدم وشكل الدم، لماذا بدون سفك لا تحصل مغفرة؟
حلو جميل، والأمر ده مهم قوي إن احنا عايزين نتكلم فيه. فالخطية عقوبة للموت، صح؟ أجرة الخطية موت،
يوم الموت هو عقوبة،
الموت عقوبة للخطية. الموت عقوبة للخطية، أجرة الخطية هي موت. وسفك الدم معناه موت الفاسد، سفك دمه يعني مات الفادي ليفدي الإنسان من خطاياه. لأن آدم عندما أخطأ انفصل عن الله، والله هو الحياة، فإذا انفصل عن الله يعني سقط في الموت، انفصل عن الحياة.
معنى ذلك أنا نحن كبشر خطاؤون أو نخطئ، نحن منفصلين عن الله،
منفصلين عن الله.
الإنسان
المتحد بالله لا يخطئ، لكن المنفصل عن الله هو يخطئ، وهذا هو مفهوم الخطية وعقوبة الخطية الموت.
وفي يعني سؤال يطرح نفسه، آدم عمل خطية وعصى الله ولم يطيع الله، أنا وغيري والبشرية كلها شو ذا ما ذنبه؟
كويس. وكمان عندهم بيقولوا إن آدم أخطأ وتاب وربنا غفر له خطاياه، خلينا نتكلم على الأمور دي. فإذا كان ربنا غفر لآدم فور توبته زي ما بيقولوا لنا، مش محتاجة لكده كله، محتاجة لفداء لأنه غفر له. طب إذا كان غفر له، طب ليه ما رجعوش بقى للجنة؟ لا هو ولا ذريته
لم يرجعوا الجنة،
لأنه ما تمش غفران، لأن الغفران يلتزم وجود فادي. كتاب بيقول كده، بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم ومن قبل الخطية صار الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. والكلام ده موجود في سورة في الحديث القدسي رقم 101، يقول لك إيه، جحد آدم فجحدت ذريته، نسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. إذن متفقين على أن الخطية حرمت الإنسان من الجنة، والذرية أيضا من العودة إلى الجنة.
فالخطية نتيجة لها نتيجة وهي العقوبة. ماذا كانت عقوبة الخطية؟
تمام. زي ما قلنا عندي من شوية في الكتاب المقدس في سفر التكوين صفحة 2 وآية 7، يوم تأكل منها موتا تموت،
إشارة إلى الشجرة.
الشجرة،
هل الشجرة الناس يعني مش واضح أنه أكل تفاح وأغضب الله، ماذا ترمز الشجرة أو
أما بيقولوا كده ببساطة، يعني تفاحة آدم ويقول لك آدم أكل.
نحن نسأل عن الموضوع الروحي،
لكن الموضوع الروحي أن
يعني عملية العصيان أنه أكل التفاح،
ما هو الله جعل في الجنة شجرة معرفة الخير والشر،
هي التفاح؟
لا لا، أنا بكلمك بقول يعني أنا بتكلم وبعدين بترجعني في الموضوع، خليني في الموضوع.
أنا عايز أوضح هذا الأمر لأنه أنا عايز
دم المشاهد. أنا عايز أقول أن شجرة معرفة الخير والشر، أن الله أعطى للإنسان ميزة العقل، واللي عنده ميزة العقل عنده حرية الاختيار، وحرية التفكير، وحرية الإرادة، فجعل له محكا أنه بعقلك تستطيع أن تعرف كل شيء، الخير والشر، ولكن إن اتبعتني وسمعت كلامي ستعرف الخير ولن تمس الشر.
هكذا يقول الله، فشجرة التفاح شجرة معرفة الخير
والشر. بس ما هي شجرة التفاح ولا ما؟
مش تفاح.
لا مش تفاح. نعم. شجرة معرفة الخير والشر.
نعم.
اللي بيسموها العامة شجرة التفاح يعني. لكن نعم. هي شجرة معرفة الخير والشر اللي محك اختبار اختيار آدم والبشرية يطيع الله ولا ينفصل ويعمل اللي هم عايزينه بكامل عقله وحريته. ومن هنا برضو بنفهم ان الله مد الانسان حرية يتصرف.
نعم.
مش بيجبره على اي حد.
اذا نتيجة الخطية او حكم الخطية والموت حسب عدل الله.
حسب عدل الله.
وكمان في لكن اين رحمة الله؟
صح. بس عايز اكمل حتة برضو في عدل الله مع سورة طه.
نعم.
اية 121. فعصى ادم ربه فغوى لحد ما بيقول اهبطا منها جميعا.
نعم.
وده الحكم.
نعم.
والامام الناسخ يفسر ذلك وقال اي ان ادم وحواء وذريتهما لأنهما كان أصل الإنس ومتشعبهم جعل كأنهم الإنس كلهم اهبطا جميعا. يعني سورة البقرة يقول من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. آدي الحكم وآدي القضاء وآدي العقوبة. فبتكلمني بتقول لي إن ده عدل الله. طب فين رحمته؟
نعم
الله رحوم، ولكن هل تكون الرحمة على حساب العدل؟ ما الله كامل الصفات، عدل مطلق ورحمة مطلقة.
نعم.
لو أجرنا العدل وسبنا الرحمة انتقصنا حق الله من الرحمة، ولو أجريت الرحمة ولم يجر العدل وياخد حقه فإذا برضو انقاص من عدل الله.
ماذا تعني بذلك؟
شوف هذا الله كامل في عدل.
نعم.
وأصدر حكم على الخطيئة، وحكم الله لا يتغير، حكم الخطيئة موت يوم تأكل منها.
الحكم على الخطيئة مع الإنسان،
على الإنسان بسبب الخطيئة،
بسبب الخطيئة.
دي برضو من البلاغة والكناية.
نعم.
علاقتها السببية.
نعم.
مجاز مرسل علاقته السببية. المهم يعني مش هنخش في القواعد. وحكم الله لا يتغير.
نعم.
لأنه لا مبدل لأحكام الله. فإذا رحم الله الإنسان وغفر له أخطاءه وأعاده إلى الجنة يبقى انتقص من عدل الله، وعدل الله كامل لا ينتقص منه.
وأن هناك من يقول أن الله حر يفعل ما يشاء، يحكم ويعفو أيضا.
ده رأي الأغلبية فعلا من أحبانا المسلمين.
نعم.
لكني أنبههم إلى حاجة مهمة.
طبعا.
لازم الإنسان يحدد.
نعم.
الكلام هناك فرق بين الحرية والفوضى. الله حر يفعل ما يشاء.
نعم.
لكن في حدود قيمه الكاملة.
نعم.
أما إن هو يعمل ما يشاء دون النظر إلى القيم العظمى يبقى دي الفوضى.
نعم.
والله سبحانه حاشا له إن هو لا يمشي بحسب ويلتزم بقيمه العليا، القيم المثلى والعظمى. وأبسط هذه القيم أن يلتزم بأحكامه.
نعم.
فقد أصدر حكما ضد من يخطئ فلا بد من النفاذ بحسب عدله. وكون الله يتصف بالرحمة فذلك التزام آخر يحرص الرب على تنفيذه.
معضلة أنه كيف وفق الله إلا كبشر بين الالتزامين، التزام أنه إله عادل والتزام أنه إله رحيم.
تمام. ودي بقى قضية الفداء.
نعم.
ممتاز صراحة.
نعم.
الله في كامل حكمته.
نعم.
وكامل العدل وكامل الرحمة وكامل الحكمة.
نعم.
ففي كامل حكمته دبر خطة الفداء لينفذ الحكم في الفادي ويرحم المفدي. يعني أضرب لها مثل بسيط صغير.
تفضل.
يعني واحد مقدم إلى القضاء والقاضي عادل.
نعم.
لكن في قلبه رحمة.
نعم.
فشاف المشتكي مظلوم. الشاكي مظلوم لأنه واحد استلف منه 1000 جنيه وما ردهالوش ليه. فالراجل الشاكي بقى صاحب الفلوس بيطالب بيها وبيقول للمحكمة انت عادلة الدين الحقي. بس للراجل التاني لقاه مسكين مريض ففعلا استلف الألف جنيه وما انكرش، بس صرفها على المرض، عنده فشل كلوي كبدي على مصيبة. يستدعى الشفقة هياخده يسجنه. طب فين الرحمة؟ بس ده كرسي العادل. فما كان من القاضي العادل الحكيم والرحيم إلا إنه بحكمة أمر للراجل اللي له 1000 جنيه بفلوسه، كتب له شيك بيها وادها له، وبص للراجل الغلبان.
هو يعني دفع،
هو دفعها من جيبه من فلوسه، وبص للراجل الغلبان وادها له أيضا شيك تاني ليصرف على بقية مرضه، فكان عادلا ادى الراجل حقه، وكان رحيما رحم الرجل الفقير. الله في حكمته عادل وحكيم ورحيم، فبالحكمة دبر خطة الفداء أن يموت فادا عن البشرية، وكان الفادي هو المسيح.
فأنت تقول أن المسيح هو الفادي الذي مات عن الناس، وما ذنب هذا الفادي البريء أن يموت عن الناس؟
هذا أنت تتكلم بلسان المشاهد المسلم. نعم. تأكيدا. بيقولوا كده وبيعترضوا كده، إن فين يعني إيه ذنبه، لكن فين ذنب الأنبياء الأبرياء قتلوهم؟ لأن في المصحف كذلك في الكتاب إنه يعني فريقا كذبتم وفريقا تقتلون الأنبياء بغير حق. تأكيد.
وبعدين هذا شاهد من القرآن؟
طبعا.
من أين؟
في سورة البقرة 61
مكتوب تقتلون الأنبياء،
تقتلون الأنبياء بغير الحق.
نعم،
يعني مظلوم.
نعم،
فبيموتوا. فالمسيح مات والكتاب موجود كده، يقول لك إيه، الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا. والموجود على فكرة موجود في القرآن آية بالضبط في الإنجيل، بتقول في كورنثوس الثانية صحة 14، إن كان واحد مات عن الجميع فالجميع إذا ماتوا. وده اللي موجود في القرآن في سورة المائدة 32، بتقول كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس، يعني نفس بريئة، وبغير فساد في الأرض، يعني ما عملتش فساد في الأرض طائرة، فكأنما قتل الناس جميعا، كأنه موت الكل. والمسيح كان طاهر وما كانش مذنب، فمات كأنما مات الناس جميعا. أدي الفداء. لا، شوف بقى الأجمل من كده، يقول لك إيه، ومن أحياها، النفس اللي ماتت دي، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهنا الشهادة القوية أن المسيح مات عن الناس وقام أيضا عن الناس.
هناك سؤال أغلبية الناس يسألون، أنت تقول أن المسيح هو الله وأنه مات، وعندما مات من كان يهتم بأمور المعمورة كلها والناس؟
ده سؤال فعلا بيسألوه كتير. والحقيقة أن الله لا يموت، الله لا يموت، ولذلك اتخذ جسدا قابلا للموت ليموت الجسد عوضا عن البشرية، ولكن الله موجود لرفع قيمة هذا الجسد الإنساني البشري ليصير فداء عن البشر. أما الله لا يموت، مثلا لو جبنا قضيب حديد محمى بالنار وطرقنا هذا القضيب الحديد، الضرب واقع على الحديد فبنقدر نشكله زي ما احنا عايزين، ولكن النار جوهر لا يتأثر بالضرب. أشعة الشمس، لو واحد اتمطع من ذاك العزم جهابد أشعة الشمس، ألم شمس الأرض ولا حاجة لها أبدا أي حاجة. فالله لا يتأثر، موجود ولا يتأثر.
نعم،
موجود في جسد المسيح يعطي.
تقول الله الناسوت أو الجسد،
جسد المسيح الناسوت. نعم. فيه اللاهوت أو الله. الموت وقع على الناسوت أي الجسد، ولم يقع على الله لأن الله لا يموت،
وضل ميت
الجسد.
وخذ الميت،
ميت وبقى في القبر 3 أيام وقام من بين الأموات.
ما فضش ميت في القبر،
لا، لو كان مات ما كانش لنا رجاء.
نعم،
لكن القيامة مكملة للصال.
نعم،
مات من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. لأن لو مات وما أمش لا سمح الله كان بقى مذنب
إنسان. نعم. نعم، ولكنه قام كما تقول وانتصر على الموت،
وانتصر على الموت.
نعم نعم. نعود إلى خطة الفداء، كيف مهد الله لخطة الفداء؟
مهد ربنا لخطة الفداء بالكثير جدا من النبوات في العهد القديم.
نعم،
مهد بالكثير. ناخد بعض في النبوات عشان الوقت بيدهمنا.
معلش.
تنبأ داود عن أحداث الصلب في مزاميره، واهم مزمور اتنبأ فيه داود هو مزمور 22 اللي أوله إلهي إلهي لماذا تركتني، ومش قصده أن المسيح اللي بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني.
نعم.
لكن كانت عادة عند اليهود أنه رئيس الكهنة ينادي أول المزمور الكل يكر المزمور.
نعم.
فالمسيح كرئيس كهنة على عود الصليب نادى أول المزمور إلهي إلهي لماذا تركتني، كل يكر المزمور لأن فيه النبوات عن صلب المسيح. ماذا فيه من النبوات؟ أنا أخذ بس مقتطفات صغيرة.
نعم.
عشان الوقت بتاعنا. آية 16 و17 وثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي. ما فيش حد من الأنبياء ثقب يديه ورجليه إلا المسيح، نبوة على المسيح.
نعم.
وبعدين آيات أخرى كثيرة لما يقول يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون.
نعم.
فدي كلها إشارات في العهد القديم من داود اللي بيتكلم على كده.
هل لك أن تذكر للمشاهد قليل من النبوات عن الصلب نفسه؟
في العهد القديم برضو في سفر أشعياء النبي.
نعم.
وأهم إصحاح أنا هختصر بس عشان
معلش،
لكن في حاجات كثيرة
ما
في أشعياء إصحاح 53 في إشارات صريحة وواضحة للصلب منها. هي 4 لكن أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها، كان مضروبا من الله ومذلولا، هو مجروح لأجل معصينا مسحوق لأجل آثامنا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، ويقول عبد البار بمعرفة يبرر كثيرين، سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. في آيات كثيرة في الكتاب المقدس تشير إلى موت المسيح وصلبه.
وهل تمت هذه النبوات؟
تمت في المسيح اللي بيقول عليها بذات إنها من مبتكرات المسيحية، ولكنها نبوات قديمة منذ سقط آدم.
هل عندك فكرة كم نبوة كانت؟
كثيرة.
نعم.
كثيرة.
نعم.
عدد كبير جدا من الكتاب المقدس كل النبوات.
نعم. نعم. لقد ذكر الوقت، هل ممكن أن نرجع بقية موضوع للحلقة القادمة؟
بالتأكيد.
نعم.
بالتأكيد.
نعم.
وبرضو نرجع موضوع المسيح والحل بالفداء. يعني نرجع المسيح.
نعم.
ده يقوم مقام المسيح والحل بالفداء، حل لنا مشكلة العقوبة الأبدية ومشكلة خطايانا بالفداء.
شكرا جزيلا. الفداء هو حل الله لمعضلة البشرية المزمنة، معضلة الخطية، لأن جزاء الخطية هو موت، ونحن منفصلين عنه بالخطية التي تصلنا عنه، لكن الله يريد لنا حياة ويريد لنا أفضل. شكرا أعزائي المشاهدين، واللقاء في الحلقة القادمة.
آمين. شكرا لكم.